أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. بودكاست من الآخر برعاية عيادات فيزيوتريو، حيث تكون أنت الغاية.
حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات بودكاست من الآخر، بودكاست موجه لجميع فئات المجتمع يتحدث عن العلاج الطبيعي. نستضيف فيه أخصائيين وأخصائيات، مرضى أو أشخاص مهتمين بالعلاج الطبيعي، نحكي معهم في 20 دقيقة عن موضوع معين يهم كثير من الناس، ونسمع رأيهم كخبراء وناخذ رأيهم من الآخر. أنا هنا سبيل، أكاديمية وباحثة في مجال العلاج الطبيعي لأكثر من 25 سنة. يصادف هذا اليوم أو نشر هالحلقة هذه يوم عزيز على قلب كل سعودي، وهو اليوم اللي نحتفل فيه بالذكرى 90 لتوحيد مملكتنا الحبيبة. فكل عام ومملكتنا الغالية وقيادتها وشعبها بعز وكرامة ورفعة. هذه المناسبة اخترنا أنه يكون موضوعنا لهالحلقة في جانب من جوانب الحراك الضخم اللي يحصل حاليا والسعي الحثيث لتحقيق رؤية طموحة، وهي رؤية المملكة 2030. تهدف هذه الرؤية أو تتمحور هذه الرؤية حول ثلاث محاور رئيسية: وطن طموح، اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي. والجانب اللي بنركز عليه في هالحلقة هو أحد برامج الرؤية لتحقيق هذه الرؤية، وهو برنامج جودة الحياة. هالبرنامج اللي يهدف أو يعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، ويهيئه أو يهيئ البيئة حتى يعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والعلمية والطبية وفي كل نواحي الحياة، ويكون مشاركته فعالة. العلاج الطبيعي له دور كبير في هذا المجال، في مجال جودة الحياة، إلا حتى أنه أحد أهم أهداف العلاج الطبيعي هو تحسين جودة الحياة لدى المريض. وللحديث عن دور العلاج الطبيعي في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال أحد هذه البرامج المهمة، وهو برنامج جودة الحياة، ما في أفضل من قمة هرم العلاج الطبيعي رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي دكتور علي البراتي. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا دكتور،
حياك الله معانا وأشكرك على قبول الدعوة.
الله يعطيك العافية، لنا الشرف. الله
أترك لك دكتور التعريف بنفسك بشكل مختصر، وبعدين ندخل في الجوانب جودة الحياة.
الله يعطيك العافية، أمل أكون عند حسن الظن. الله يحفظك، بعد المقدمة هذه خلاص كبر راسي ما أقدر أتكلم.
حسك تقدر تطلع من الاستوديو.
يحق لنا نفتخر يعني بوجود اليوم الوطني اللي صادف 23 من سبتمبر السنة 90 لتوحيد المملكة. كل عام وإحنا طيبين إن شاء الله، كل عام وقيادتنا وشعبنا في أمن وأمان واسترخاء يا رب إن شاء الله. أنا علي براتي، استشاري وأكاديمي في تأهيل القلب والجهاز التنفسي، رئيس الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي في دورتها الثانية. إن شاء الله نكون خفيفين لطيفين معك. إن شاء الله.
وحنا نتكلم عن برنامج جودة الحياة اللي هو أحد برامج لتحقيق الرؤية، في جانبين رئيسيين في هذا البرنامج، جانب قابلية العيش والجانب الآخر نمط الحياة. لما نتكلم على قابلية العيش، نقصد المقصود فيها أنه نهيئ أو تهيئة ظروف العيش المرضية واللي توفر الرفاهية للمواطن والمقيم ليقوم دوره في المجتمع. وهذه صحيح. الجوانب أحد الجوانب قابلية العيش هو الجانب الصحي. أما نمط الحياة فهو يركز على توفير الخيارات الأمثل للأفراد في المجتمع اللي يتمتعوا بحياة سعيدة. فاللي أنا ودي نركز عليه دكتور في هالعجالة هذه، إنه نتكلم عن وأنت رئيس الجمعية وأستاذ في هذا المجال، ولك أبحاث ولك دراسات كثيرة في هذا المجال، إيش تشوف دور العلاج الطبيعي في هالركيزتين هذولي أو الجانبين هذه اللي هي قابلية العيش من خلال الخدمات ونمط الحياة؟ ولو نركز يمكن في البداية على نمط الحياة، تعرف لنا نمط الحياة إيش هو، إيش مكوناته، وإيش دور العلاج الطبيعي في توفير نمط حياة أو تعزيز نمط الحياة الصحي.
ممتاز، فهذه نقطة مهمة. ولو إحنا ركزنا على نمط الحياة وفهمنا إيش تعريف البسيط، إيش نقصد إحنا بنمط الحياة. ممكن الناس يسمعون كثير بنمط الحياة، لكن إحنا اللي بنقصد اليوم نمط الحياة الصحي. فالحياة لها أنماط كثيرة، فنمط الحياة الصحي هو مصطلح نستخدمه للتعبير عن سلوكياتنا اليومية، من الغذاء، من النشاط البدني، الإقلاع عن التدخين، الإقلاع عن كل شيء يضر بالصحة،
السلوكيات
الخاطئة اللي ممكن يمارسها الشخص اللي تعود بالضرر على صحة الفرد. فنمط الحياة الصحي هو مصطلح يعطينا سلوكيات الفرد من الجانب الصحي، يتمثل في ممارسة النشاط البدني، الأكل الصحي، الإقلاع عن التدخين، الإقلاع عن الممارسات الخاطئة، لكي ينعم بحياة ورفاهية في ظل هذه الدولة الكريمة إن شاء الله.
طيب ممتاز. لو شفنا التعريف هذا، وين دور العلاج الطبيعي فيه، وكيف تشوف العلاج الطبيعي دوره في تعزيز هالنمط الحياة الصحي، وين دورنا في هذا الجانب؟
ممتاز. العلاج الطبيعي هو كأحد التخصصات الطبية اللي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز النمط الصحي وتحسين جودة الحياة، يعني الاثنين هذول هم ركيزة في العلاج الطبيعي. طب النمط الحياة الصحي احنا قلنا ممارسة النشاط البدني، العلاج الطبيعي واحد اهدافه اللي هي زيادة النشاط البدني، وممارسين العلاج الطبيعي هم الخبراء في هذا المجال، انه كيف يعطيك وصفة طبية آمنة لممارسة النشاط البدني. طيب اذا احنا مارسنا النشاط البدني ايش اللي ممكن يعود؟ راح يكون اكلنا صحي، وهذا اللي راح نحتاج احنا الاكل الصحي كوقود أثناء ممارسة النشاط البدني. فلا يمكن أنت تمارس النشاط البدني وعاداتك السلوكية في الغذاء خاطئة، والجسم اللي يحتاجها كوقود أثناء ممارسة النشاط البدني. الشيء الثاني تعزيز جودة الحياة، أهم شيء بعد إضافة النشاط البدني وتحسين النشاط البدني، المريض يبغى يرجع يمارس، أو الشخص يرجع يمارس حياته طبيعية في هذا المجتمع، يكون عضو فاعل في هذا المجتمع، يمارس كل النشاطات اللي يحبها ويود أن يمارسها. فلذلك الركيزة الثانية من خصائص العلاج الطبيعي والتخصص الطبي هذا تحسين جودة الحياة. إحنا هدفنا في المقام الأول والثاني تعزيز نمط الحياة وتحسين جودة الحياة، كل هذه الاثنين مرتبطة ارتباط وطيد بتخصص العلاج الطبيعي.
وكيف، عذرا للمقاطعة، بس كيف تشوف وضع الفرد السعودي أو يعني المجتمع من ناحية مستوى النشاط البدني في الوقت الحالي؟ ويمكن هذا اللي يخلي أحد جوانب الرؤية الأساسية هو التركيز على خلق مجتمع حيوي وتحسين نمط الحياة الصحي. أكيد فيه يعني الوضع الحالي للمجتمع السعودي فيه مشاكل، خلى هذه أحد الركائز وهذه أحد الأولويات في الرؤية. فأنت في يعني نظرتك العلمية، خلنا نقول، لمستوى النشاط البدني ووضع النشاط البدني ونمط الحياة بشكل عام لدى المجتمع السعودي، كيف تشوفه؟
ممتاز، انت اثرت نقطة مرة جميلة. المجتمعات كلها تقوم على الفرد، فالفرد هو الركيزة الرئيسية لبناء كل المجتمعات. فلو ما حرصنا على صحة الفرد هذا، لا يمكن أن نبني المجتمع. كيف بيكون عندنا مجتمع نامي وصحي متكامل إذا كان الفرد بصحة سيئة؟ وهذا الشيء اللي ركزت عليه حكومة رشيدة، وفي ظل الرؤية 2030 تحسين جودة الحياة والتمتع بنمط صحي آمن للمقيم والساكن والمواطن في المملكة العربية السعودية. لكن للأسف، أقول للأسف، النتائج والإحصائيات اللي موجودة الآن غير مبشرة. يعني إحنا المجتمع السعودي ثلثينه من الشباب. المشكلة الآن، قبل أسبوعين هيئة الدواء والغذاء السعودية طلعت إحصائية أن 60% عندهم بدانة. طب البدانة هذا شيء مرة قاتل، وهذا يكون عن سلوك ناشئ من الممارسات الخاطئة أو النمط الحياة الغير صحي. طيب لو صار عندنا بدانة، إيش سبب البدانة هذه؟ ليش عندنا إحنا الشعب 60% من المواطنين اللي هم ما زالوا شباب عندهم البدانة، قلة النشاط البدني؟ طيب هل إحنا الشعب كسول؟ هل إحنا شعب خامد؟ هل عندنا نسبة النشاط البدني أقل من الممكن؟ نعم، إحنا ليس شعب كسول وليس خامد، لكن نسبة النشاط البدني عندنا أقل من المأمول فيه. فلا يمكن أن نقول إنه فردنا خامل أو كسول، لكن نسبة النشاط البدني أقل من المأمول فيه، ووصلت الآن إلى 70% بين الذكور وبين النساء. فليس والله إحنا نقول الشباب كانوا يتحركوا ويطلعون ويجوا أكثر، لا، الشباب تتراوح النسبة عندهم 66-70% من الخمول البدني أو قلة ممارسة النشاط البدني بالمأمول من ممارسته اليومية. كذلك النساء عندنا، فالآن أصبحت النسبة متقاربة. طيب لو بقينا على هذا الوضع، ولو ما تفادينا بنمط الحياة الصحي، بتعزيز الحياة وتحسين جودة الحياة، إيش اللي بيكون عندنا؟ بيكون عندنا إن الأشخاص اللي هذول تحت سن 25 سنة وهم خاملين بدنيا وعندهم بدانة، بعد 10 سنين راح تيجي عندهم كل الأمراض العصرية اللي إحنا نلاحظها وليس بمنأى عنها. يعني بعد 15-10 سنين بيكون عندنا أمراض القلب منتشرة، بيكون عندنا
وهي أصلا منتشرة،
وهي يعني أصلا منتشرة،
وأحد أسبابها يمكن السمنة وقلة النشاط البدني،
هذه أحد الأسباب المهمة. يعني بعد 15-10 سنين بيكون عندنا عبء على النظام الصحي. طب النظام الصحي لا يمكن أن يستوعب كل هذا، إيش السبب؟ أن نتفادى. نتفادى كيف؟ بالوقاية. كيف إحنا نروح للوقاية؟ العلاج الطبيعي أحد أسباب الوقاية، اللي ممكن نشرك أخصائيين العلاج الطبيعي في وصف نشاط بدني آمن لكل فئات المجتمع، من الصغار إلى كبار السن إلى ذوي الخبرة من الأشخاص، بنشاط بدني آمن يلائم الحياة المجتمعية اللي هم فيها، يلائم الظروف المناخية اللي هم موجودين فيها. فلذلك راح تقل عندنا نسبة البدانة إن شاء الله، وهذا المأمول. لو بقينا على النسبة هذه ولم نغيرها راح نواجه عبء على المجتمع. لكن مجتمعنا واعي، لديه أهداف، كل واحد لديه طموح أن يحققه. طيب إذا أنت تريد أن تحقق الطموح هذا لازم أن تحافظ على صحتك، فالصحة بعد الفرد هي الركيزة الرئيسية الثانية لبناء المجتمع.
والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
وفي بالمقولة يعني أبوكرات قبل 2000 هيبوكرات قبل 2500 سنة، يعني من زمان، يعني هذا ما هو شيء جديد، قال لو كل شخص أكل ما يناسبه بجزء معقول ومارس النشاط البدني لتنعم بالصحة آمنة. يعني من قبل 2500 سنة 3000 سنة والناس عندهم مفهوم الصحة الآمنة، النمط الصحي كيف يتحقق؟ كان عنده شرطين رئيسيين: الأكل الصحيح أو كمية الأكل المناسبة، والنشاط البدني. وهذا موروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن
طعام
وثلث للشراب وثلث للنفس، وما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه. فالمعدة هي كل شيء، فلو إحنا حافظنا على المقاسات اللي ممكن تناسب ظروفنا الصحية بننعم بحياة آمنة ونمط صحي سليم.
أثرت يعني جانب مرة مهم اللي هو دور العلاج الطبيعي في الوقاية، ويمكن هذا يغفل عنه كثير من الناس، أنه دائما مرتبط العلاج الطبيعي بمشاكل الألم والإعاقة، لكن له دور كبير في موضوع الوقاية، وهذا اللي يمكن يغفل عنه كثير من الناس. لو تحكينا شوي، تعطينا نظرتك على دور العلاج الطبيعي في الوقاية من الأمراض ومن المشاكل الصحية.
ممتاز. فلو إحنا قسمنا العلاج الطبيعي وتخصصاته وأهدافه راح نقسمها إلى 3 أقسام. القسم الأول اللي إحنا نهدف عليه بعيدا عن المرض، الوقاية. إحنا ما نبغى نستناك حتى تمرض وتيجي تشتكي من الآلام وألام المفاصل والأشياء اللي ممكن تصاحبها، لا، إحنا بنسوي حركة استباقية ونعزز الوقاية في الفرد هذا. طيب هل العلاج الطبيعي له دور في الوقاية؟ نعم. إحنا لو جينا لمجتمعنا الآن وشفنا إن أمراض القلب تشكل حول 50% من نسبة الوفاة، والنسبة هذه متراوحة ما بين النساء والرجال، يعني وأقل من المجتمع الغربي. يعني عندنا أمراض القلب إحنا في المواطنين أقل عمرا من المجتمع الغربي. طيب هنا عندنا إحنا مشكلة. طيب أحد أسباب أمراض القلب ولا أمراض الشرايين التاجية أو أمراض الأوعية الدموية هي قلة النشاط البدني. طيب لو أنت خامل بدنيا ما تتحرك، الخمول البدني راح يسبب بدانة، البدانة راح تزود نسبة حدوث الأمراض مثل السكري، ارتفاع الضغط، ارتفاع الدهون في الجسم. الثلاث العوامل هذه إذا أنت مدخن فأنت زودت عوامل الخطورة عندك بأمراض القلب إلى أكثر من النصف. طيب لو أنت زادت العوامل هذه ولا استبقناها ببرامج وقائية ومن ضمنها العلاج الطبيعي، وصف النشاط البدني وتحسين جودة الحياة. طيب واحد يقول طيب خلي إذا قد جاء المرض ولكن خليني أجلس سنة سنتين وأقوم أعزز النشاط البدني، فيفكر إنه العلاقة بين النشاط البدني والخمول البدني علاقة عكسية. يعني أنا لو جلست خامل ولا تحركت وبعدين جيت وتحركت راح أعكس كل الآثار الجانبية اللي ممكن سويتها. ممتاز، هذه فكريا ونظريا ممتاز، لكن نجي للواقع، الواقع والتطبيق العملي، وجدنا أنه لو جلست أنت خامل لمدة 9 أيام ما تصلح ولا شيء، وجينا ورجعناك وعطيناك برنامج وقائي لمدة شهر، أنت جلست 9 أيام وعطيناك برنامج وقائي لمدة شهر ونبغى نشوف إيش التأثير اللي صار. هل إحنا قدرنا بالبرنامج الوقائي اللي يناسب حياتك ومستواك المعيشي ولا ظروفك الصحية بنرجع كل شيء انهدم، كل شيء صار عن نتيجة الخمول البدني؟ لا، وجدوا إنه هناك تغير صار في الخلايا الجينية، في الجينات حق المريض، في التغير الفسيولوجي، 4500 جين تغير هذا من الخمول البدني. يوم أعطوه البرنامج العلاج لمدة 4 أسابيع 20% من هذه الجينات، يعني حول 900 جين، ما رجع إلى وضعها الطبيعي. طيب إذا صار إحنا عندنا خلل جيني ولا رجع إلى وضعه الطبيعي، إيش اللي ممكن يصير داخل الجسم؟ راح يصير تغير فسيولوجي، راح يصير تغير كيميائي. التغير الفسيولوجي والتغير الكيميائي هو اللي يصاحب حدوث الأمراض، فقد ما يكون أنت عندك أي تاريخ مرضي، الوالد والوالدة سليمين، لكن الخمول البدني
غير
التحول الجيني هذا اللي لا يمكن أنه إحنا نسترجعه بالنشاط البدني. فلازم هنا الشعب أو الفرد يكون واعي بهذه النقطة، اللي انهدم هو ما هو عندك أنت بناء وتهدمه وبترجع تبني زي ما كان، لا، إلا انهدم انهدم، لا يمكن أنك تسترجعه بممارسة النشاط البدني. أنا ما أخوفهم بقوله لا ابدأ أو خليك جالس، لا، خليك نشيط بدنيا، مارس أقل جهد ممكن من النشاط البدني. والآن ريحونا، يعني زمان
في يعني مجالات
توصيات كثيرة. يعني أنت لا يمكن أنه والله خلاص تفكر طيب
لازم أروح جيم، لازم كذا
نص جيم وأفكر هذه، لا، خليك نشط بدنيا، قسمها. يعني ما هو شرط،
هي تراكمية
خلال اليوم. يعني بدل ما تمارس 30 دقيقة متواصلة، لو قسمتها 10 دقائق خير وبركة. لا تبدأ بعشر دقائق، يبدأ بدقيقتين، فالدقيقتين هذه اللي تمارسها من النشاط البدني لها تأثير على الجسم ولها تأثير على الصحة العامة. فأنت ابدأ تدريجيا إلى ما توصل إلى الحد الأدنى من ممارسة النشاط البدني. ما نبغاك تروح جيم ولا تروح تشيل أثقال ولا تسوي تمارين رياضية،
ابدأ بشيء تقدر عليه عشان تقدر يستمر
علي. المشي أهم وأفضل
وأسهل
تمرين بدني ممكن أن تمارسه، والمشي ممكن تمارسه في البيت، تروح تقضي أشغالك المنزلية بنفسك، تروح إلى السوبر ماركت،
والجو الآن تحسن،
والجو الآن تحسن، فيكون فرصة مرة جميلة.
حتى يعني إحنا وإحنا في الرياض في أماكن كثيرة الآن يعني مهيئة إنها تكون لممارسة رياضة المشي أو الجري، فما فيه أعذار، يعني ما في أي عذر أبداً إنك تمارس، إنك تكون نشيط.
بالعكس، قبل فترة نشر دراسة سعودية، والدراسة السعودية هذه مرة جميلة ومرة تخوف، إنه متوسط الجلوس عند الفرد السعودي 5.5 ساعات. 5.5 ساعات هذه مرة كثيرة،
5 ساعات جلوس وست ساعات نوم،
وش بقى وإذا راح الدوام ودوام مكتبي 8 ساعات قاعد، يعني ما صلح ولا شيء داخل اليوم. طيب هل هذه 5.5 ساعات يوميا لها تأثير؟ هل هي مخيفة؟ ممكن يقول أنا أسترجع الكنب وأريح ولا أصلح شيء. نعم، مرة مخيفة، في دراسة أسترالية على أكثر من 20,000 شخص قارنوا الفرق بين عدد الجلوس لأربع ساعات وساعتين. فإذا أنت جالس أربع ساعات 80% راح تكون عندك أمراض القلب، يعني نسبة أمراض القلب تزيد ب 80%. طب إحنا عندنا خمس ساعات ونص،
تخيل عاد كم أضعاف
أضعاف. ممكن يعني هذا سبحان الله على مرض بيد الله، لكن أنت كاتب الوصفة حقك بعد 5 سنين 10 سنين بتصاب بأمراض القلب والشرايين.
الله يستر. وأنت رئيس الجمعية دكتور، ومن خلال يعني الجمعية طبعا جمعية علمية وفي جمعيات صحية كثيرة، يعني من من يمكن أهدافها أو مرتبطة بأهداف تحسين جودة الحياة، لو إحنا نركز على جمعية العلاج الطبيعي كيف وش تشوف دورها في هذا الجانب من الناحيتين، من ناحية المجتمع وتوجيهها للمجتمع، ومن ناحية الأخصائيين وإعدادهم، كيف تشوف دور الجمعية ولا وش سوت الجمعية علشان هذول هالجانبين هذولي؟
يسأل مرة نقطة جميلة. الجمعية هي جمعية علمية صحية، وأحد الأهداف للجمعية اللي هي خدمة المجتمع بالإضافة إلى تحسين الدورات التدريبية للممارس، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية اللي تحاكي الفرد والمجتمع والمنشآت المجتمعية والحكومية. فجانب خدمة المجتمع هذا عندنا إحنا جانب كبير، وتوعية المجتمع أولا بالعلاج الطبيعي، ما هو العلاج الطبيعي، أهداف العلاج الطبيعي، تخصصات العلاج الطبيعي، تغيير مفهوم العلاج الطبيعي زي ما قلت أنت في البداية أنه مرتبط بالألم بالحوادث بالكسور، غير كذا لا يمكن أن يفكر بالعلاج الطبيعي. طب إحنا عندنا علاج طبيعي صحة المرأة اللي ممكن الناس كثير يجهل هذا التخصص، عندنا علاج طبيعي صحة الرجل، عندنا علاج طبيعي لأمراض القلب والجهاز التنفسي للأعصاب للأطفال، فعندنا تخصصات كثيرة، وكل أخصائي متخصص بجانب من هذا الجوانب، يعني لا يمكن أخصائي العلاج الطبيعي يغطي كل الجوانب هذا. طيب المجتمع إذا صار واعي ومتى ممكن أن يقصد العلاج الطبيعي، إيش التخصص المناسب، من الممارس الصحي المناسب اللي ممكن يلجأ إليه في حالة وجود المشكلة، هذه إحدى الخدمات المجتمعية اللي إحنا نقدمها. الكامبين أو المعسكرات اللي إحنا نسويها لخدمة المجتمع هذا جزء مرة مهم، ومن توافق الجمعية مع نظرة المملكة 2030 وتعزيز ممارسة النشاط البدني، في شهر سبتمبر اطلقنا حملة مرة ممتازة اللي هو امشي 100,000 خطوة في شهر سبتمبر وتعال نعطيك جوائز. فكل واحد
عسى بس جوائزكم زين.
لا زين ويتابع فيها صحته بعدين.
أوكي
يعني.
جميل.
فإحنا ركزنا الآن على شهر سبتمبر، وقلنا الحد الأدنى من الممارسة اليومية 5,000 خطوة مثلا،
يعني لازال فيه وقت،
لازال فيه وقت، يعني ما زال عندنا 10 أيام ممكن الشخص يمارسها. فالحد الأدنى 5,000 خطوة، ولو إحنا قلنا 5 أيام في الأسبوع وعندنا 4 أسابيع 20 يوم، 20 × 5,000 100,000 خطوة، فأنت قمت بالحد الأدنى ممارسة النشاط البدني متوسط الشدة. فلو وصلت 100,000 خطوة في الشهر هذا، تعال إحنا نعطيك جواز. الهدف ليس تنافسي، لكن الهدف هو تغيير ثقافة، تعزيز ثقافة المشي، تعزيز الصحة العامة لدى الفرد. فممكن هو ينظر لها من الجانب المادي، والله بيعطوني دراهم وممكن أتحرك أروح أشتري شيء مناسب، لا إحنا ننظر إليها أبعد من كذا، تعزيز مفهوم الثقافة. هو ثقافة، لا يمكن إحنا نغير المفهوم هذا ومفهوم الخمول البدني ما لم نغير ثقافة الشخص حول فوائد المشي، إيش الأشياء اللي ممكن يعطيك المشي. فلو جينا لفوائد المشي بحد ذاته ممكن أن يعطينا أكثر من 50 فائدة، عد وغلط، يعني أي فائدة ممكن تفكر فيها بيعطيك المشي. طيب هل هذا المشي مفيد؟ نعم، لو قارناه بالخمول البدني، الخمول البدني وانت جالس بيعطيك 35 مرض. طيب 35 مرض ولا 50 فائدة؟ طيب في توازن، لا والله 50 فائدة خليني طبعاً أخذها وأنجى فيها من الأمراض العصرية اللي ممكن حياتناسها.
ومن ناحية الأخصائيين أو الممارسين الصحيين في هذا المجال، وش دور الجمعية في تحسين أو دعمهم وتحسين مهاراتهم؟
ممتاز. طيب إحنا لا يمكن أن نكون بخدمة المجتمع كجمعية، الجمعية كيان لا يمكن أن تكون بنفسها، تنزل جمعية وحطينا. عندنا اللي هو العنصر البشري المهم، من العنصر البشري ممارس العلاج الطبيعي. طيب ممارس العلاج الطبيعي لا يمكن أن ينزل للمجتمع وللميدان ويوعي الناس هذولي وهو بدون دراية بدون علم كافي بالأشياء هذا. لذلك الجمعية حرصت على توفير دورات تدريبية تحاكي هذا الجانب من تعزيز الحياة في جوانب العلاج الطبيعي المختلفة بالتعليم المستمر بورش العمل، علشان لو نجد للمجتمع أو قابل المرضى في عياداته اليومية يكون قادر ذو كفاءة تنافسية في علاج المرضى. احنا ما نبغى والله المريض يروح عند اي علاج طبيعي وعندهم نفس الوصفة، خذ لك كمادة خذ لك تمارين وروح. لا، التعزيز الجانب العلمي لدى ممارس اخصائي العلاج الطبيعي عندنا ركيزة مهمة في العملية التعليمية واحدى اهداف الجمعية. وبهذه المناسبة يعني الجمعية ما تغفل انها تكون سفيرة لهم لدى المنظمات الدولية، فإحنا أحد أعضاء الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي اللي يضم حول أكثر من 150 جمعية علمية على مختلف العالم، واللي يتوافق مع نظرة 2030 إنه يكون لنا تمثيل دولي أمام المنظمات العلمية والمنظمات الصحية.
وعلى الصعيد المحلي أكيد يعني برضو كانت الجمعية سفير للأخصائيين والممارسين الصحيين في عدة قطاعات، فحكينا شوي عن هذا الموضوع.
الجانب المحلي إحنا لا يمكن أن نطلع برا وبيتنا مهدوم يعني.
أكيد.
فإحنا أول شيء ضبطنا الأساس اللي هو الأساس اللي هو بناء علاقة قوية مع الهيئات والجمعيات المحلية، فبدينا بالتعاون مع أكثر من جمعية من ضمنها جمعية زهرة. وجمعية زهرة تقوم بعمل جبار في مكافحة سرطان الثدي، واللي الآن لنا التعاون معها إن شاء الله في خلال شهر أكتوبر اللي هو شهر التوعية بسرطان.
يبدو لي كل سنة يعني عدة سنوات. نعم. الآن
إحنا الآن لنا عدة سنوات مع جمعية زهرة، وهذا بالتكاتف مع المجموعات التخصصية. إحنا عندنا مجموعة تخصصية تعني بأمراض السرطان والوذمة اللمفاوية والأمراض المصاحبة لها، كذلك عملنا علاقات وشراكات استراتيجية مع الهيئات العلاقة، منها المجلس الصحي السعودي اللي هو راح يكون هرم ومنبر لتحسين مستوى خدمة العلاج الطبيعي وتحسين وضع ممارسين العلاج الطبيعي، فهذه إحدى الأشياء اللي إحنا نركز عليها. كذلك مجلس الضمان الصحي وتوعية الممارسين بدورهم وتوعية المجتمع بدورهم في المجلس الضمان الصحي وتوفير العلاج الأمثل. يعني لا يمكن الآن إنه
على مستويات متعددة
من البرايمري كير
العناية الرعاية الأولية.
وأنت أثرت نقطة مرة جميلة يعني البرايمري كير أو الرعاية الأولية، هل لنا إحنا دور فيها؟ طيب إحنا علشان نكون نهيئ الفرد والمجتمع ويتمتع بصحة آمنة لازم وجود أخصائي العلاج الطبيعي في الرعاية الأولية عشان نحسن نمط الحياة الصحي ويكون عندنا نمط حياة صحي. وجود أخصائي العلاج الطبيعي في الرعاية الأولية شيء لابد منه،
ولا ينتظر لين ما يصير عنده المشاكل بعد سنين ولا شهور، من البداية
تكون الخدمة متوفرة
ومتاحة.
وهذا اللي الآن أظن بدأت في وزارة الصحة في بعض المراكز الصحية اللي هي توفير الخدمات الاستشارية للعلاج الطبيعي في
مراكز الرعاية الأولية.
مراكز الرعاية، وهذه الخطوة هذه الاستباقية مرة ممتازة، راح يقلل عندنا قوائم الانتظار اللي ممكن والله أنت عندك
سهولة الوصول
وسهولة الوصول وتحسين النمط الصحي وتعزيز جودة الحياة.
أكيد.
طيب لو جلس المريض هذا مسكين متألم جالس في بيته 3 شهور 4 شهور ولا حصل على الموعد، طيب بنرجع احنا الى سالفة الخمول البدني واثارها وعواقبها.
صحيح. والله الحديث معك دكتور جدا شيق، ودنا احنا يعني نحكي اكثر عن هذا الموضوع لكن الوقت يداهمنا.
داهمنا الوقت ما شاء الله.
داهمنا تخيل. يعني خلينا نلخص في الختام، نلخص النقاط الرئيسية فإحنا كدورنا كممارسين صحيين أو كممارسين علاج طبيعي أساسي ومهم لتحقيق رؤية المملكة وتحقيق طموح المملكة. وطرحنا مثال على كيف العلاج الطبيعي له دور في تحقيق هذه الرؤية من خلال برنامج جودة الحياة، وأعطيتنا مثال حي من خلال يعني دور الجمعية أو من خلال أنشطة الجمعية، ساهمت بشكل مباشر في تحقيق بعض أهداف البرنامج. فيعني في النهاية إحنا نحتاج كممارسين صحيين وكأخصائيين علاج طبيعي تحديدا أنه يعني نسعى إلى تحقيق هذه الطموحات وهذه صحيح. الأهداف. فأشكرك جزيل الشكر على المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها، والله يقويكم ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في المرحلة القادمة للجمعية. وأشكرك برضو على يعني سعة صدرك وحضورك معانا في هالعجالة، ونتمنى إن شاء الله أنه حياة سعيدة للجميع مليئة بالنشاط ويعني حياة سعيدة وصحية
وصحية
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية دكتور.
أشكرك يا دكتور وأشكر فريق الإعداد، ونقدر نقول يا دكتور من الآخر أنه العلاج الطبيعي يحسن جودة الحياة.
أكيد بلا شك.
كل عام وهمتنا إن شاء الله إلى القمة.
إلى القمة إن شاء الله.
يعطيك العافية. شكرا جزيلا.
وفي وصف الحلقة راح تحصل كود خصم خاص من عيادات فيزيوتريو الراعين لهذا البودكاست.